أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف في الإعراب التقديري: وسم معتلا من الأسماء ما المصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. ها؟ شلون؟ لا لا، قصر قصر، خطأ مطبعي. وهو الذي قد قصر مقصور، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر مقصور، يعني الذي يقدر فيه جميع الإعراب هو المقصور. والثاني منقوص الذي يقابل المقصور. ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. وذكرنا أن المصنف يتعرض إلى الإعراب التقديري الذي يقابل الإعراب الظاهري، وقد يعترض فنيا من باب الترتيب، مو إشكال علمي، اعتراض فني، أنه ينبغي الانتهاء من الإعراب الظاهري بكلا قسمي على الأصل وعلى النيابة، ثم الانتقال إلى الإعراب التقديري، وبقي عندنا القسم السابع مما خرج عن الأصل وهو الفعل المعتل، فعل المضارع المعتل الآخر. فهذا من الأبواب التي خرجت عن الأصل، فهو يعرب إعرابا ظاهريا لأنه إعراب نيابي. فما الوجه في أن المصنف أخر ذلك وقدم هذا المبحث؟ زين، جيد جيد. ها آه.
لعله يعني تناسب الفعل المعتل قريب من الاسم المعتل، يعني قدم الاعراب التقديري مع الفعل واخر الاعراب النيابي بالاسم والفعل.
زين، هو الإعراب النيابي في خصوص الفعل.
الإعراب النيابي
يعني قريب من كلام الشيخ. زين، ها، هذا الجواب للاختصار، ممكن الإجابة مثل ما تفضل الشيخ للاختصار، لأن الباب الذي الأفعال المعتلة اللي هي الباب السابع من الأبواب الذي خرج عن الأصل هو الفعل المعتل، اللي من باب الاختصار، لأنه سيأتي أن ذلك الباب، باب الفعل المضارع المعتل، باب نادر فريد، نادر فريد. لماذا؟ لأنه يعرب بالإعراب الظاهري على الأصل، ويعرب بالإعراب النيابي، ويعرب بالإعراب التقديري، يعني يعرب ثلاثة أنواع: إعرابا ظاهريا على الأصل ظاهر، وإعرابا نيابيا، وإعرابا تقديريا. فلو قدم المصنف ذلك الباب لسألنا وما هو الإعراب التقديري، نقول سيأتي. وعندما يأتي في الإعراب التقديري، من أحد أفراد ما يعرب إعرابا تقديريا هو الفعل المعتل، فيبحث مرتين، مرة باعتبار أنه ما يعرب إعرابا نيابيا، وأخرى باعتبار الإعراب التقديري. فمن أجل الاختصار أن يبحث مرة واحدة، قدم الإعراب التقديري وأخر الإعراب النيابي، حتى إذا بعد ذلك قال الإعراب التقديري نعرف، وهذا مما يعرب مثلا في بعض موارده إعرابا تقديريا، نعرف الإعراب التقديري لأنه تقدم الكلام فيه. واضح إن شاء الله؟ زين، المصنف تقدم ما ذكره أن وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، أنه قسم الاسم إلى قسمين، منه ما يسمى معتلا إذا كان منتهيا بالألف كالمصطفى، أو منتهيا بالياء كالمرتقي، فهذا من الأسماء المعتل، وما عداه يكون هو الاسم الصحيح. فتقسيم للاسم تقسيم جديد، أن الاسم ينقسم إلى صحيح وإلى معتل. والملاحظ أن المعتل حروف العلة ثلاث: الألف والياء والواو، ولم يتعرض إلى الاسم الذي ينتهي بالواو، على ما يذكر أنه لا يوجد من الأسماء ما ينتهي ما يكون معلولا بماذا؟ بحرف الواو، ما يكون معتلا بحرف الواو. لذا اقتصر على بيان ما ينتهي بالواو، ما ينتهي بالياء أو ما ينتهي بالألف، أو كما قدم هو ما ينتهي بالألف وما ينتهي بالياء. والذي ينتهي بالألف يسمى المقصور، لماذا؟ لأنه قصر فيه جميع أنواع الإعراب، لم يظهر عليه أي نوع من أنواع الإعراب. وسبب ذلك أن الألف عصية على الحركة، لأنها إذا تحركت انقلبت إما إلى واو وإما إلى ياء بحسب الحركة وبحسب ما قبله. فلأجل ذلك منع ظهور الحركة على الألف، فأصبح إعرابه تقديريا في كل الأحوال، سواء كان في حالة الرفع أو حالة النصب أو حالة الجر. أما إذا كان منتهيا بالياء فهو الاسم المنقوص، والاسم المنقوص كما سيأتي يعرفه المصنف، أو عفوا يعرفه الشارح، هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة تلي كسرة. الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة تلي كسرة، فبقيد الاسم المعرب خرج لماذا؟ خرج للاسم المبني الذي ينتهي بالياء، فلا يسمى منقوصا وإن كان ينتهي بالياء، وإن كان ينتهي بحرف العلة لا يسمى منقوصا. لماذا؟ لأنه مبني مثل الذي التي، فلا يسمى منقوصا لأنه وإن انتهى بحرف الياء حرف علة، وإن كان اسما لكنه مبني لا معرب، والمنقوص هو قسم من المعرب. الاسم المعرب بعد ايش قال؟ الذي آخره ياء لازمة، يخرج للأسماء التي آخرها ياء لكنها ليست لازمة. مثال ذلك الأسماء الستة والمثنى والجمع في حالة نصبها أو جرها، فهي تنتهي بالياء، هي ما تنتهي بالنون، لأن ذكرنا أن النون إنما لحقتها عوض عن ما فاتها من التنوين ومن الإعراب بالحركات، فهي تنتهي بالياء. زيدين أو زيدين كلاهما ينتهي بالياء صحيح، لكن هذه الياء لا يسمى هذا الاسم منقوصا. لماذا؟ لأن هذه الياء ليست لازمة، وإنما ياء مفارقة. في حالة النصب والجار أكو ياء، في حالة الرفع ماكو ياء، أكو واو أو أكو ألف في المثنى أو الجمع، فهي ليست لازمة فخرجت عن الأصل، خرجت عن التعريف. هذه الياء اللازمة تلي كسرة حتى يسمى منقوصا، تلي كسرة لإخراج فيما لو كان هناك أسماء معربة تنتهي بياء وياؤها لازمة لكنها لا تلي كسرة وإنما تلي سكون، مثل من؟ مثل ضبي ونحي. ضبي فهذا اسم ينتهي بالياء وياؤه لازمة لأنها من أصل الكلمة لا تفارقه بحال، ولا يسمى منقوصا ولا يكون مما يعرب إعرابا تقديريا. لماذا؟ لأن هذه الياء تلي سكون لا تلي كسرة، تلي سكون لا تلي كسرة. واضح إن شاء الله. هذا الاسم المنقوص اللي هو المعرب الذي آخره ياء لازمة تلي كسرة، حكمه أنه في حالة الرفع تقدر فيه الضمة للثقل، لأن الياء ثقيل ظهور الضمة عليها، وفي حالة الكسر أيضا الكسرة ثقيلة لأنها تحتاج إلى أعمال عضلة واحدة كما تقدم عضلة اللحى، فأيضا لا تظهر على الياء وتظهر الفتحة لخفتها، فإذا سمي منقوصا لأنه نقصت منه بعض الحركات لا كل الحركات، فأعرب في حالة الرفع وفي حالة الجر إعرابا تقديريا وفي حالة النصب إعرابا ظاهريا لأن الفتحة تظهر لخفتها. واضح إن شاء الله. اللا شنو؟ لأن المشددة محركة مو ساكنة. نفس الكلام، إذا كانت الياء مشددة فالثانية محركة والأولى ساكنة، فهذا ليس منقوصا. نفس الكلام هسه بتقول علي، علي تظهر عليه الحركات، لماذا؟ لأنه ياؤه مشددة، والمشددة عبارة عن ياءين، الأولى ساكنة والثانية محركة. فنفس الكلام اجتني ياء مع غض النظر كونها محركة أو لا، لكن اجتني ياء قبلها ساكن مثل ضبي، احنا نريد الياء ما قبلها مكسور، فإذا كانت الياء ما قبلها مكسور هذا المنقوص. فنفس الكلام صح. اعلم أن الاسم المعرب على ضربين صحيح ومعتل، والمعتل من الأسماء على ضربين مو مثل المعتل من الأفعال، سيأتي على ثلاثة ضروب بحسب حرف العلة. مقصور ومنقوص، فالمقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة مثل الفتى والعصا والمصطفى، فما ينتهي من الأفعال بالألف يسمى مقصورا. ما ينتهي من الأفعال بالألف يسمى مقصورا لا يسمى، لماذا؟ لأن المقصور من أسماء الأسماء مختص بالاسم. وقيدت الألف بكونها لازمة نفس ما شرحنا المنقوص، احترازا من نحو الزيدان في الرفع ومن نحو أخاك وأباك في حالة النصب. والمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة تلي كسرة كالقاضي والداعي والمرتقي. واحترزت باللزوم، يعني ياء لازمة طبعا معرب قلنا حتى يخرج المبني، فإن الاسم الذي ينتهي بياء مثل الذي لا يسمى منقوصا وإن انتهى بياء، لماذا؟ لأنه مبني لا معرف. وياء اللازمة احترازا من نحو الزيدين وأخيك وبقولي تلي كسر مما آخره ياء ساكن ما قبلها نحو نحي أو ضبي فإنه معدود من باب الصحيح. وكذلك علي إذا كانت آخره ياء مشددة كما أفاد الشيخ نفس الكلام، لأنها ياء متحركة ما قبلها ساكن، فهي أيضا يعد منين؟ يعد من الأسماء الصحيحة لا من الأسماء المعتلة. فعلى هذا سيأتينا فرق ما بين الاسم المعتل وما بين الفعل المعتل. شنو الفرق؟ أولا أن الاسم المعتل لا يوجد بالواو، والفعل المعتل سيأتينا يوجد بالواو. اثنين أن الاسم المعتل ليس الذي ينتهي بالألف أو الياء، مو صحيح، بينما الفعل المعتل هو ما انتهى بالألف أو الياء أو الواو. الاسم لا يسمى معتلا إلا إذا كانت ألفه لازمة وكانت ياؤه لازمة مكسور ما قبلها، أما إذا كان ينتهي بياء أو ألف ليست لازمة فلا يسمى منقوصا. لازمة مثلا ياء لكنها ما قبلها ساكن ما متحرك يسمى صحيحا، فمثل علي صحيح وليس معتل وإن انتهى بحرف علة، لأن الأسماء إنما تكون معتلة مو لأنها تنتهي بحرف علة، وإنما يجب أن يكون حرف العلة لازم، وإذا كان خصوص الياء يجب أن يكون مكسور ما قبله. واضح الفكرة أخوان؟ وقد ظهر من هذا أن الاسم المعرب ينقسم إلى صحيح ومقصور ومنقوص. أي أفضل ما نقول ينتهي ينقسم إلى صحيح ومعتل، نقول صحيح ومقصور ومنقوص، لأنه مو ما انتهى بحرف علة قد يوهم. ولكل منهما حكم، فالصحيح يظهر فيه الإعراب كله ولا يقدر فيه شيء من الإعراب، والمقصور يقدر فيه الإعراب كله لتعذر الحركة على الألف، الألف يقولون عصية على الحركة لأنها إذا تحركت انقلبت. جاءني الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فالفتى أولا مرفوع بضمة مقدرة على الألف، وثانيا منصوب بفتحة مقدرة على الألف، وثالثا واضحة. والمنقوص يقدر فيه الرفع والجر لثقل الضمة والكسرة على الياء المكسور ما قبلها، ويظهر فيه النصب بالفتحة لخفة الفتحة. جاءني القاضي ورأيت القاضية ومررت بالقاضي، فالقاضي أولا مرفوع بضمة مقدرة ومنصوب بفتحة ظاهرة ومجرور بكسرة مقدرة. وعلى هذا يجري جميع المقصور والمنقوص في الكلام، وما شرحه كان من باب المثال. واضح إن شاء الله؟ جيد. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالألف وفيه غير الجزم، وأبد نصب ماك يدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما. الكلام في الفعل المضارع الذي ذكرنا أنه أيضا يكون مما يعرب إعرابا نيابيا في حالة الجزم، يعرب إعرابا نيابيا في حالة الجزم لأنه ينتهي بحرف علة، فإذا دخل عليه جازم لا توجد حركة ظاهرة عليه، ماكو حركة، فقام حذف الحرف مقام حذف الحركة. فأعرب إعرابا نيابيا في حالة الجزم فقط فقد ناب حذف الحرف عن حذف الحركة. أما في غير الجزم وهو الرفع أو النصب ففي حالة الرفع يكون معربا إعرابا تقديريا لا تظهر عليه الحركات، وفي حالة النصب بعضه يكون معربا إعرابا يكون بعضه معربا إعرابا تقديريا وهو ما ينتهي بالألف، وبعضه يكون معربا إعرابا ظاهريا على الأصل بظهور الفتحة. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فصار عد الفعل أيضا ينقسم إلى صحيح وإلى معتل، لكن فرق في تسمية المعتل بالنسبة إلى الأفعال عن الأسماء كما ذكرنا، لأن الفعل المناط فيه ما ينتهي بحرف علة هذا معتل، مو مثل الأسماء فيها شروط إضافية. فالألف إن وفيه غير الجزم، فالألف يكون معربا إعرابا تقديريا في حالة الرفع وفي حالة النصب، لأنها ألف ذكرنا عصية على الحركة لا تظهر عليه الحركة. أما في حالة الجزم فيعرب إعرابا نيابيا بحذف الحرف بدل الحركة. وأبدي بمعنى أظهر، أبدى ما في نفسه يعني أظهر ما في نفسه. وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، يعني أظهر النصب في هذه الأفعال التي تنتهي بالواو أو تنتهي بالياء لأن الفتحة خفيفة تظهر، فيقال يدعو لن يدعو ولن يرمي. والرفع فيهما في ماذا؟ والرفع فيهما في ماذا؟ وذكرنا الألف ويدعو ويرمي، هاي فيهما في ماذا؟ فيما يدعو ويرمي. لماذا؟ لأنه قال أن الألف إن وفيه غير الجزم، من الأول ذكر الرفع والنصب منوي فيه، والجزم يقام حذف الحرف مقام حذف الحركة. أما يدعو ويرمي فالنصب فيهما ظاهر بادي، والرفع فيهما انوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. أما في الجزم فثلاثهن يحذف الحرف الأخير لاعتلاله. واضح إن شاء الله؟ فصار الفعل المضارع المعتل صار فريد من نوعه. لماذا؟ لأنه مو على نسق واحد. إذا تقول على نحو الإجمال فيه إعراب ظاهري على الأصل وإعراب ظاهري على النيابة وإعراب تقديري، ولكن موزع بين الأفعال الثلاثة. الفعل المضارع كالاسم، نعم
هذا آخر، وأي فعل آخر منه ألف،
بل
ما يفهم من هالعبارة أنه يكون الألف لازم ألف والواو ياء.
وأي فعل آخر منه ألف،
لأنه هذا مو لازم ما راح يصير منه،
فما عندنا الفعل ينتهي بألف غير لازم مثل من؟
يعني قصدي الواو والياء مثلا.
نفس الشيء، يعني مو واضح سؤالكم، قصدك الألف والواو والياء لازمة في الفعل؟ إيه هي من أصل الكلمة، فما عندنا فعل ينتهي بألف مو من أصله. مثل إيش؟ ليش إذا ألف الاثنين ضمير ذاك، لا ضمير ذاك مو منه مو من الفعل، ليش الألف غيره؟ ألف هذا كلمة ثانية، يفعلا مثلا لن يفعلا، هاي الألف ألف كلمة ثانية، يعني هذا مركب من ثلاث كلمات لن والفعل يفعل وألف الاثنين ضمير اسم خارج عنه ليست منه. لا قصدي يعني هي لازمة بمعنى من الكلمة مو مفارقة للكلمة تفارقه. نعم تفارقه في قضية الجزم، يعني يريد يقول الشيخ يقول أن الفعل كما الاسم ألفه منه لازمة لا تفارقه إلا إذا طرأ طارئ، مو مثل الاسم في حالة التثنية أو في حالة جمع المذكر السالم إذا كان منصوبا أو مجرورا فآخره ياء، لكن هاي الياء مفارقة في حالة الرفع تفارق وتصير واو. الفعل المضارع كالاسم في كونه ينقسم إلى صحيح ومعتل، لكن قلنا فرق ما بين التقسيمين، وهو ما آخره والمعتل ما آخره ألف كيخشى أو ياء كيرمي أو واو كيدعو من دون شرط مع حرف العلة. فأما الصحيح فيظهر فيه الإعراب، وأما المعتل فإن كان بالألف لم يظهر فيه الرفع والنصب لتعذر الحركة على الألف كما تقدم، ويظهر فيه الجزم بالألف بحذف الألف. تقول في الرفع هو يخشى، فمرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور التعذر، وفي النصب لن يخشى نفس الكلام بفتحة المقدرة على الألف، وفي الجزم لم يخش، فعلامة جزمه حذف الألف، أقاموا حذف الألف مقام السكون في الجزم كما أقاموا ثبوت السكون ثبوت الحرف، مو أقاموا حذف الألف مقام من؟ مقام السكون اللي هو حذف الحركة في حالة الجزم كما أقاموا ثبوتها ثبوت الألف ساكنة مقام الحركة، يعني كما أن الفعل الذي ينتهي بالألف إذا كان مرفوعاً الألف ثابتة فيه، فإذا دخل عليه جازم أقاموا حذف هذه الألف مقام حذف الحركة. وإن كان معتلاً بالياء أو الواو لم يظهر فيه الرفع لثقل الضم على الياء المكسور ما قبلها وعلى الواو المضموم ما قبلها للمناسبة، ويظهر النصب بالفتحة لخفة الفتحة، والجزم بالحذف كما فيما آخره ألف. تقول هو يرمي ويدعو بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، ولن يرمي ولن يدعو بفتحة ظاهرة على الياء والواو، ولم يرم ولم يدع بالجزم بحذف حرف العلة. والحاصل أن الفعل المعتل، هذا العبارة المتنية اللي تحفظ كل اللي يتقدم، أن الفعل المعتل يقدر رفعه صحيح سواء كان بالألف أو بالواو أو بالياء، شنو يعرب إعرابا تقديريا لا تظهر الحركة لا على الألف ولا على الواو ولا على الياء، ويظهر جزمه بالجميع لأن الجزم عبارة عن حذف حرف العلة سواء كان ألفا أو واو أو ياء، هاي صح. وأما النصب فيقدر في الألف ويظهر في الواو والياء ويظهر في غيره، وأما النصب فيقدر في الألف ويظهر فيما عداها اللي هو الواو والياء. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الإعراب سواء كان ظاهرا أو كان نيابيا. بعد ذلك المصنف يتعرض إلى النكرة والمعرفة، تقسيم من تقسيمات الأسماء، ثم بعد ذلك بعد تمام النكرة والمعرفة ينتهي من بحث المفردات سواء كانت هذه المفردات معربة أو مبنية، ويتعرض بعد ذلك إلى مبحث التراكيب الذي هو مبدأه باب المبتدأ والخبر. واضح إن شاء الله؟ زين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.